يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي بفضله ومنه وحده تتم الصالحات، أن يسر لنا هذا اللقاء بإخواننا وأحبتنا في مدينة عين أرنات، والتي نسأل الله عز وجل أن يجمع قلوب أهلها على طاعته، وأن يوفقهم لمرضاته، وأن يجعل وأن يجمع بينهم على الحق المبين، ويوفقنا وإياهم للعلم النافع والعمل الصالح، مما ينبغي أن يتذاكره المؤمن مع إخوانه، وخاصة في مثل هذه الأيام التي نحتاج فيها إلى التذاكر في أسباب الثبات على الحق والتزام ما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام. ومما يؤثر في هذا الباب ويذكر في هذا المقام قول إمام من أئمة السنة، بل قول إمام السنة في زمانه، بل وفي سائر الأزمنة، الإمام أحمد بن حنبل، الذي كلماته حق أن تكتب بماء الذهب كما يقال، لعظيم أثرها وجليل مضمونها. هذه من بين هذه الكلمات، الكلمة التي اشتهرت عن الإمام أحمد والمعروفة بخطبته في مقدمة كتابه الرد على الجهمية والزنادقة، هذا الكتاب العظيم الذي بدأه أو استهله الإمام أحمد بهذه المقدمة التي أصبح العلماء يستشهدون بها ويشرحونها ويدرسونها ويبينون ما فيها من الأصول العظيمة والفوائد الجليلة. وهذا النوع من الخطب أو النوع من المقدمات له فائدته العظمى، لأن الكتاب إذا أحسن مؤلفه في صياغة مقدمته فإن هذه المقدمة تفتح على القارئ والدارس لهذا الكتاب بحيث بإمكانه أن يقف على مضمونه وأهم ما جاء فيه من خلال أول صفحاته، بخلاف من لم يجري على هذه القاعدة وأساء في المقدمة ولم يجلي مراده من خلال مقدمته، وهذا يسميه العلماء ببراعة الاستهلال. براعة الاستهلال تدل على سعة علم صاحبه ودقة فهمه وحسن عرضه، وهذا لا يكون إلا من أمثال هؤلاء الأئمة الأعلام والعلماء الربانيون الذين أمرنا الله تبارك وتعالى بمعرفة قدرهم ومنزلتهم وإجلالهم، وأمرنا بأن نلزم غرزهم، ولزوم غرزهم سبب من أعظم أسباب الثبات على الحق، سبب من أسباب معرفته، وسبب من أسباب الثبات عليه. والمسلم دائما وأبدا مطالب بمعرفة الحق والسعي الحثيث لأجل الوصول إليه وتحقيقه، ومطالب كذلك بالثبات عليه حتى لا يزيغ ولا ينتكس ولا يتلون ولا يتغير، وخاصة في مثل هذا الزمان الذي نرى الناس فيه من حولنا ينتكسون وينقلبون ويتلونون، يصدق فيهم قول نبينا عليه الصلاة والسلام: يصبح فيه المؤمن مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، نعوذ بالله جل وعلا من الضلال. هذه الخطبة التي استهلها، يعني نذكر أول فقراتها وما تضمنته من الفوائد الجليلة، لأن المقام ليس مقام بسط لما جاء فيها والاستفاء أو استفاء كل ما تضمنته واحتوته هذه المقدمة العظيمة التي قال الإمام أحمد في مستهلها: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. الحمد لله، الله جل وعلا يحمد، والحمد بمعنى الثناء، يحمد على كل شيء وعلى كل حال، وهذا من أجل العبادات لله تبارك وتعالى ومن الأذكار المسنونة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحمد الله جل وعلا على المسرات وعلى المضرات، نحمد الله جل وعلا في حال النعماء وفي غيرها، بخلاف الشكر الذي يكون بعد نعمة بل إن الشكر هو العبادة التي تقابل النعم. الله جل وعلا إذا أنعم على عبده بنعمة من النعم، وما أكثر نعم الله جل وعلا علينا، نعمه علينا في أنفسنا وفي أهلينا وفي أرزاقنا وفي صحتنا وفي علمنا وفي أعمارنا. ولهذا قال الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وواجب المؤمن إزاء هذه النعم أن يشكر ربه جل وعلا عليها، أن يشكره بقلبه وبلسانه، وأن يشكره بعمله. وهذا من شكر الله تبارك وتعالى لقوله جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالمؤمن ينبغي أن يلهج لسانه دائما وأبدا بمثل هذه الأذكار: يحمد الله عز وجل عند كل نعمة، إذا أكل أكلة حمده عليها، وإذا شرب شربة حمده عليها، وإذا عوفي بعد مصيبة حمده عليها، وهكذا. وهذه لا شك أنها من أعظم النعم، من أعظم نعم الله علينا. هذه النعمة أن الله تبارك وتعالى قيض لنا بقايا من أهل العلم، أي من العلماء، لأن حاجة الناس إلى العلماء عظيمة. يمكن للناس أن يستغنوا عن كثير من مطالب حياتهم، وهي من نعم الله عليهم، وبإمكانهم العيش من دونها. أما هذه النعمة فإنهم لا يتمكنون من الاستغناء عنها على أي حال، لأن العالم يدلك على الخير، يدلك على ما أوجب الله عليك، يدلك على ما يسخط الله تبارك وتعالى عليك. حاجتك إليه في مستوى حاجتك إلى الوحي وإلى شريعة الله تبارك وتعالى، لأن هؤلاء يبلغون عن الله، وهؤلاء يبينون دين الله تبارك وتعالى، وهذا لا يستغني عنه أي مسلم. ومن كان بعيدا عن هذا أو حرم هذا فإنه يعيش الضلال المبين، لأنه لا يمكنه أن يميز بين الواجب والمحظور، وبين السنة والبدعة، وبين الخير والشر، وهكذا. والإنسان مهما أوتي من علم لا يجوز له أن يستغني عن هؤلاء العلماء، ومهما أوتي من علم فإن هذا العلم الذي آتاه الله إياه قليل بالنسبة لما يجب أن يتعلمه، لقول الله تبارك وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولما كان أعلم الناس بالله وأقربهم منه وأحبهم إليه وهو نبينا عليه الصلاة والسلام، يسأل ربه تبارك وتعالى: وقل رب زدني علما، هذا أعلم الخلق، يسأله المزيد ولا يستغني عن العلم أبدا. وهذا كليم الله موسى عليه السلام لما سئل، والحديث في صحيح البخاري، عن أعلم أهل الأرض قال أنا، لأنه ظن وهذه عقيدة وظنه صحيح أن أعلم الناس هو النبي أو الرسول الذي يكون فيهم، كما أن في هذه الأمة أعلمها هو نبيها، فكذلك في الأمم السابقة. وكل نبي هو شهيد قومه يشهد عليهم يوم القيامة بين يدي ربهم تبارك وتعالى، لقوله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. أي جاء بالنبي عليه الصلاة والسلام شهيدا على شهداء الأمم، وشهداء الأمم هم أنبياؤها، هم الأنبياء جميعا. كليم الله موسى من هذا الباب ظن أنه الأعلم، فعاتبه ربه جل وعلا، قال فأوحى إليه: إن عبدنا الخضر أعلم منك، إن عبدنا الخضر أعلم منك، يعني بمسائل لم تعلمها وقد علمها الله الخضر عليه السلام. فسأل موسى ربه جل وعلا أن يذهب إليه، أن يرتحل في طلب العلم إلى من عنده علم لا يعلمه. هذه دروس عظيمة وعبر وعظات يعظنا الله جل وعلا بها من خلال هؤلاء الأنبياء الذين أمرنا باتباعهم واقتفاء آثارهم. الشاهد أن حاجة الناس للعلماء حاجة ماسة. ولهذا ابن القيم عليه رحمة الله لما ذكر أنواع الصحبة قال: من الصحبة صحبة هي غذاء، ومن الصحبة صحبة هي دواء، ومن الصحبة صحبة هي السم القاتل. الصحبة التي هي غذاء مصاحبة المؤمن للطيبين من عباد الله، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إذا أراد أن يكون دينه قويا وأن يكون صلبا فيه فعليه أن يصاحب الأخيار الذين هم على الجادة، الذين عقيدتهم سليمة ومنهجهم مستقيم، هؤلاء الذين يصاحبهم، والذين لا تضره مصاحبتهم بل مصاحبتهم تنفعه، كما ينفعه الغذاء لبدنه. الغذاء للبدن نحتاجه في كل يوم، بل نحتاجه أكثر من مرة في اليوم الواحد، صح ولا لا؟ هل تأكل مرة واحدة؟ بلاد تأكل مرة واحدة أكثر. كذلك الصاحب تحتاجه ليكون ملازما مرافقا يعينك يذكرك ينبهك ينصحك، هذه أعمال لا تكون إلا مع الأصحاب، أنت تذكره وهو يذكره، وهذا هو نفع الصاحب لك. مصاحبتك له تزيدك في إيمانك، تزيدك في دينك، تزيدك في علمك، تستفيد معه، قد تستفيد معه في كل يوم فائدة أو أكثر من فائدة. ومن الناس مصاحبتهم دواء، الدواء نستعمله حين نحتاجه، نستعمله حين نحتاجه. بعض الناس حاجتهم للدواء قد تكون دائما، هذا بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة. وبعض الناس الله عز وجل أعطاهم العافية في الأبدان، لا يحتاجون الدواء إلا مرة في الزمان. كان بعض الشياب يقول لك عمري ما شربت كافي، ناهيك أنهم داروا لي تشكا أو مشيت للطبيب أو دخلت المستشفى، ما كانش هذا كله. الله عز وجل عافاهم في أبدانهم، وهذه من نعم الله على العباد. الدواء نحتاجه في وقت الضر أو في وقت الضعف، يلجأ الإنسان للدواء. كذلك المؤمن يلجأ للصاحب الذي مصاحبته دواء، قال العلماء وهم العلماء. وهذا فيه إشارة أن المؤمن ينبغي له أن يكون على صلة دائما وأبدا بأهل العلم، يحتاجهم في أمور دينه، وأمور دينه أولى من أمور دنياه، صح ولا لا؟ احنا في أمور دنيانا إذا في بيوتنا احتجنا إلى ما يتعلق بالخشب النجار، وإذا احتجنا إلى ما يتعلق بمثل هذه الأمور البناء، وإذا احتجنا إلى مثل هذا التزواق، هذا اللي شوية بالغ فيه أخونا، لمثل هذا التزواق نروحوا للزواق، ولا وش سموه أنتم الصبا، وهكذا في أمور دنيانا في أمور ديننا. ولا بد أن نحتاج، ما كانش اللي يستغني عن أن يعرف من أمور دينه القليل أو الكثير. هيا شكون فيكم اللي يستغنى عن معرفة ما يحتاجه في أمور دينه؟ ما كانش أبدا. العالم ويحتاج، العالم ويرجع إلى غيره ممن هم أعلم منه، فكيف بمن دونه؟ كيف بأمثالنا؟ ولهذا إذا احتجنا لهؤلاء اتصلنا بهم وامتثلنا قول ربنا جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما شفاء العي السؤال. شفاء العي أي الجهل، شفاؤه السؤال، أن تسأل أهل العلم لترفع الجهل عن نفسك، لترفع الجهل عن نفسك. وينبغي لك أن تعرف من ترجع إليه من هؤلاء، ما هوش كل من ادعى لنفسه أنه عالم يرجع إليه، أو كل من ادعى له أتباعه ومقربيه هذا الأمر اتصلنا به، أو كل من ظهر على الشاشات والقنوات، أو كل من عرف اسمه في وسائل التواصل وما إلى ذلك ظننا أنه ممن يرجع إليه، كلا، إنما يرجع لأهل العلم الأثبات الذين زكاهم العلماء وأثنى على عي وأثنى على علمهم أهل هذا الشأن، وهذه مما ميز الله عز وجل به هذه الأمة. ما زال أمر هذه الأمة بخير ما أخذ الأصاغر العلم عن الأكابر. أما إذا اختلت الموازين رفع الخير عن هذه الأمة، أما إذا لم يعرف قدر العلماء رفع الخير من هذه الأمة. فهؤلاء فهذه هي منزلة العلماء، ولهذا كان وجودهم فينا وبيننا من أعظم نعم الله علينا. ولهذا قال الإمام أحمد إزاء هذه النعمة حامدا ربه تبارك وتعالى، وهذا فيه كذلك تأسي مثل هؤلاء الأئمة بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، حيث كان يستفتح ويستهل خطبه بحمد الله. وعلى هذا سار علماؤنا وأئمتنا، الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل، في كل زمان في كل زمان فترة من الرسل، هذا الضبط الصحيح لهذه المقدمة، بمعنى الفترة هو الانقطاع. والمقصود بالفترة هنا الانقطاع الذي يكون بين رسول ورسول، هذه الفترة الزمنية تسمى بالفترة التي ما وجد فيها رسول، يبقى الناس من غير رسول، يبقى بقايا من الرسول السابق، هذه البقايا تقل آخر الرسل عيسى عليه السلام، ثم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بين عيسى وبين النبي عليه الصلاة والسلام هذه الفترة الزمنية تسمى فترة، هذه الفترة الزمنية تسمى فترة. ولكن من رحمة الله عز وجل بعباده أنه إذا انقطع الرسل عن البشر فإن الله جل وعلا دائما وأبدا يبقي بقية طيبة من العلماء، والعلماء من فضلهم وعلو مكانتهم أنهم ورثة الأنبياء، أنهم ورثة الأنبياء، وخاصة علماء هذه الأمة، فإنهم تحملوا وظيفة نبيها عليه الصلاة والسلام، فهم يحملون وظيفة الرسول في تبليغ هذه الرسالة وفي دعوة الناس إلى الحق وفي القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه هي وظائف الأنبياء. هذه البقايا من أهل العلم تقوم بوظيفة الأنبياء حتى لا يبقى انقطاع، حتى لا يبقى انقطاع عن الوحي، بمعنى عن شرع الله جل وعلا وعن أحكامه. وهذا يؤيده أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، منها قوله فيما صح عنه: يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. كل 100 سنة الله جل وعلا يبعث، لا يبعث نبيا أو رسولا، لأن النبوة والرسالة انقطعت بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو آخر الأنبياء والمرسلين. وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، يبعث بمعنى يقيض عالما من العلماء الربانيين الذين اصطلح على وصفهم بالتجديد بأنهم مجددون، من مثل الإمام أحمد، من مثل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، من مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله جل وعلا. وقال أهل العلم ليس بالضرورة أن يكون المجدد واحدا، قد تكون جماعة من العلماء في فترة من الفترات وفي زمن من الأزمنة يقومون جميعا مجتمعين بوظيفة التجديد في هذه الأمة. ويؤيد هذا كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. وفي رواية: وهم على ذلك، يعني ثابتون لم يغيروا ولم يبدلوا. فهذه من أعظم نعم الله على هذه الأمة بالدرجة الأولى وعلى غيرها من الأمم الذين أنعم الله جل وعلا بمثل هذه النعم. هؤلاء بقايا من أهل العلم، قال: يحيون بكتاب الله الموتى. والعلماء يحيون القلوب، يحيون القلوب، والحياة الحقيقية هي حياة القلوب. أحدهم استشكل قول القائل: محمد أحيا الناس، يقصد محمد شيخنا الشيخ محمد علي فركوس، أحيا الناس، أحيا الناس بالعلم وبالسنة وبالدعوة إلى الخير. واجعل هذا من أخطائنا أننا ننشر في مواقعنا ما فيه التقديس لشيخنا وفقه الله، يعني هذا تقديس، وكأنه لم يقف على هذه الآثار، وكأنه لم يقف على غيرها من النصوص الدالة على هذا الأمر. الله جل وعلا قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه الدعوة من أصحابها ومن القائم عليها؟ أليس العلماء؟ أليست هذه هي دعوة العلماء الذين يدعون الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وفيهم الحياة، الحياة الحقيقية، حياة القلوب. ولولا هذا الفضل وهذه النعمة لكان الناس موتا. والموت الحقيقي ليس هو موت الأبدان، إنما هو موت القلوب قبل موت الأبدان. قال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. الذي يذكر ربه حي، حياة عظيمة، حياة سعيدة، حياة قلبه. والذي لا يذكر ربه جل وعلا هذا ميت، وإن كان بدنه حي، وإن كان يصول ويجول وينجز، إلا أن حقيقة أمره أنه ميت غافل عن الله، لا يذكر الله تبارك وتعالى، ولا يرجو ما عند الله جل وعلا. هذه هي الحياة المقصودة في قول علمائنا، وهذا أمر لا غبار عليه، دلت عليه نصوص الكتاب والسنة كما سمعنا، وذكره علماؤنا وأئمتنا، بل ذكره أمثال هؤلاء الجبال من مثل الإمام أحمد، يحيون بكتاب الله الموتى، لفظ صريح يفيد هذا المعنى، يفيد هذا المعنى. ويصبرون منهم، قال ويصبرون منهم على الأذى، وهذا حال الدعاة إلى الحق وخاصة العلماء، والعلماء يسيرون على خطى الأنبياء في كل شيء، في دعوتهم وفي تحمل ما يتحملون في سبيل هذه الدعوة. الأنبياء أوذوا أم لم يؤذوا؟ أوذوا لما دعوا أقوامهم إلى الحق المبين، دعوهم إلى عبادة رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أصحابه عن نبي من الأنبياء، عن نبي من الأنبياء يدعو قومه إلى الله، وآذاه قومه حتى أدموه، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. النبي يدعوهم إلى ما فيه حياتهم وما فيه خيرهم ونجاتهم وسعادتهم في الدنيا وفوزهم يوم القيامة، وهم يؤذونه. النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته في غزوة أحد، النبي صلى الله عليه وسلم أدمي لما خرج إلى الطائف، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءه أبو جهل وهو عند البيت وخنقه حتى كاد أن يقتله، فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يدفعه عنه ويقول، يعني في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أتقتلون رجلا يقول ربي الله؟ ما هي جريمته وما هي جريرته؟ أنه آمن بالله رب العالمين وصدع بإيمانه، تقتلونه لأجل هذا؟ وكذلك يفعلون، وكذلك يفعلون. أوذي النبي عليه الصلاة والسلام وأوذي الصحابة، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر الناس ابتلاء، أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. الأنبياء كما تقولون أنتما غير صحاح، وعلى رأس القائمة الأنبياء، ثم الأمثل يعني من كان دونهم من أتباع الأنبياء ومن أصحابهم. أوذوا كما أوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والآثار في هذا كثيرة وكثيرة جدا. فالعلماء يحيون بكتاب الله الموتى ويصبرون منهم على الأذى لأجل ذاك الابتلاء، وقد ذكر الله جل وعلا في سورة هي من أعظم سور القرآن على قلة آياتها، ألا وهي سورة العصر، التي قال فيها الإمام الشافعي: لو ما أنزل الله جل وعلا من القرآن إلا هذه السورة لكفتهم، سورة العصر، التي قال الله عز وجل فيها والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا فيما بينهم بالحق، دعا بعضهم بعضا بدعوة الحق وإلى الحق، وكان من نتيجة هذه الدعوة أن يؤذى هؤلاء الدعاة، ولهذا أمرهم ربهم جل وعلا بعد التواصي بالحق بالتواصي بالصبر، أن يصبروا على ذلك، أن يصبروا على ذلك، وأن لا يقنطوا من رحمة الله تبارك وتعالى، وأن لا يتركوا هذه الوظيفة العظيمة الجليلة، ولا يقول أحدهم ما لي ومالهم أعبد ربي وأنقطع وأعتزل الناس جميعا حتى ألقى الله، ولكن الله عز وجل أمرنا بمخالطة الناس وبدعوتهم إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس. ينبغي علينا أن نخالط وأن نخالطهم بما يرضي ربنا تبارك وتعالى، أن نصدع بالحق فيهم وأن نبينه لهم، أن نكون مؤثرين لا متأثرين، ما لا نترك غيرنا يؤثر علينا، وهذا واقع، وهذا واقع، بل إن لم تؤثر فإنك ستتأثر، ستكون دعوة لغيرك، إن لم تدعو غيرك ستكون أنت دعوة لهم، يدعونك إلى ما عندهم، إلى ما عندهم من الضلال، وأهل الباطل يدعون بالليل والنهار. وانظر إلى الأنبياء في صبرهم على دعوتهم، نوح عليه السلام دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم إني دعوت قومي ليلا ونهارا فما زادهم دعائي إلا فرارا، قال الله جل وعلا عنه في كتابه ليلا ونهارا، يعني لم يفتر ولم يكلع في دعوته، قام بوظيفته، وهذا الذي أوجبه الله جل وعلا على أنبيائه ورسله وأوجبه على جميع الدعاة إلى الحق، أن يقوموا بما فرض الله جل وعلا عليهم. نبينا عليه الصلاة والسلام أمره ربه جل وعلا بقوله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، وبقوله وأنذر عشيرتك الأقربين، أمره الله جل وعلا بأن يقوم بهذه الوظيفة، بل إن الله جل وعلا بعثه لهذا، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بعثه الله جل وعلا داعيا إلى الله جل وعلا بإذنه على وفق ما يرضي الله وعلى وفق شريعة الله، وهذه الدعوة على منهج الأنبياء، ومنهج الأنبياء هو المنهج الرباني، والله تبارك وتعالى لا يرضى بدعوة على خلاف هذا المنهج، ولا يبارك في دعوة تكون مخالفة لمنهج الأنبياء في كل شيء، في كل شيء، ويصبرون منهم على الأذى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه هؤلاء العلماء، قتيل لإبليس. والإنسان إذا ابتلي بهذا العدو فصرعه وألقاه في شراكه وحباله، لا شك ولا ريب أنه أصبح قتيلا له. هذا القتيل لا ينجيه من هذا إلا أن يحيا بدعوة الأنبياء. ولهذا وصف هذا الإمام أحمد عليه رحمة الله: فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، قتله إبليس بشره وبحبائله وشبهاته. وإبليس يأتيك من باب الشهوات أو من باب الشبهات، وباب الشبهات أخطر من باب الشهوات، لأن صاحب الشبهة يظن نفسه أنه على الحق. شوف الآن هذا اللي رام حولنا ويثيرون الشبه ويلبسون ويفترون على العلماء وعلى الأئمة ويصدون عن سبيل الله جل وعلا، ويريدون قلب الموازين وتغيير الحقائق، يريدون من السلف أن تكون عقيدته اعتقد ولا تنتقد. إذا قال شيخ من المشايخ الواجب عليك أن تعتقد أن قوله يقبل ولا يرد. لما؟ لأنه كبير زعموا ويدعون أنهم مع الكبار، وهم كاذبون لا شك ولا ريب، كاذبون من جميع الجهات، كاذبون في تحديد الكبار لأنه من الكبار غير هؤلاء، من الكبار ومن أكبرهم مثل الشيخ الفوزان حفظه الله، ومثل الشيخ العباد، ومثل الشيخ الحيدان. هؤلاء لا ينكر سلفي على وجه الأرض عالم أو طالب علم منزلتهم أبدا، ويتجرأ أن يقول عن أحدهم أنه من الصغار ليس من الكبار أبدا. فإذا قال واحد من هؤلاء قول وخالفه واحد من هؤلاء وخالفه واحد من هؤلاء، الشيخ ربيع يقول عن الشيخ محمد بن هادي لا تأخذوا عنه ولا تجلسوا له وليس له علم، وفواز الجاهل الجهول أعلم منه، فواز الذي عجائز المسلمين أعلم منه في مسائل العقيدة، هذا يصول يجول في العالم على أنه من المشايخ الفضلاء، المشايخ الفضلاء، هذا أعلم من الشيخ محمد بن هادي الحافظ الإمام الذي شهد له الأئمة الكبار من مثل الشيخ محمد أمان، ومن مثل الشيخ ابن باز، ومن مثل هؤلاء الجبال. يأتي هذا الصعفوق ليكون أعلى درجة منه وأعلم منه، والله هذه من النكت الغريبة. النكت ما هيش الفوائد، النكت يعني ليبلاك كما يقولوا هذا التوعية شيء عجيب. الشيخ الفوزان ينصح به وأنه عالم من العلماء وحافظ من الحفاظ وغيرهم من هؤلاء، هذا قال وهذا قال، نتبع ماذا؟ نتبع فلان لأنه فلان، ونقول إذا قالت حذامي فصدقوها، فالقول ما قالت حذامي كما هو لسان حال المتصوفة والمتحذبة وغيرهم ممن هذا منهجهم وهذه طريقتهم. نحن عقيدتنا ومنهجنا أن الحق هو غايتنا، ندور مع الدليل حيثما دار، ونعتقد جازمين أن كل قائل لا يستدل بقوله ولكن يستدل لقوله، لأن الذي يستدل بقوله ربنا جل وعلا أو نبينا عليه الصلاة والسلام. العلم عندنا والدليل عندنا، قال الله قال رسوله، العلماء يستدل لهم، هؤلاء العلماء غيرهم ما نتكلموش عليهم، وما أكثر هذا الغير خاصة هذه الأيام، الدنيا قاري تهضر الآن، احنا على الطائفة القليلة وهم العلماء الذين أمرنا بالرجوع إليهم. كل عالم تكلم ننظر في كلامه إذا كان كلامه وافق الحق، لأنه معرض للخطأ، لأنه غير معصوم. نحن لا نعتقد العصمة إلا في نبينا عليه الصلاة والسلام، فإذا كان كلامه وافق الحق أنجيه مثلا الشيخ الفوزان. الشيخ الفوزان قال هذا رجل عالم يستفاد منه، نشوفه في هذا الرجل عالم أم لا، كيف نعرف أنه عالم أو لا؟ نرجع إلى العلماء، العلماء اللي هما أكبر من الشيخ الفوزان، بل هم شيوخ الشيخ الفوزان. نرجع إلى مثل الشيخ محمد الأمان ولا الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فنجد شهادة هؤلاء لهذا الرجل مثل ما قال الشيخ محمد باز مول وفقه الله لكل خير، قال كلمة عظيمة في هذا الباب عن الشيخ محمد، قال كان ثقة ثقة، يعني كان مرتبة رفيعة، والمرتبة الرفيعة عند علماء الحديث يقال عنه أنه ثقة ثقة، يعني اقترن الثقة، إلى متروك مرة واحدة مثل ما يقول المصري، من ثقة ثقة إلى متروك، إلى أن هذا الرجل لا يجلس عنده إلا المخابيل والمهابيل، وأن هذا الرجل ممن حاد الله ورسوله ولا يجلس إليه إلا من حاد الله ورسوله، ثم يفرض علينا أن نعتقد هذا وأن نؤمن بهذا وأن لا نقول أن هذا كلام مجانب للصواب بالأدلة والحجج والبراهين وبقول العلماء وبقول العلماء. هذا هراء يا إخوان، هذا هراء، وهذا نسف لأصل من أصول دعوتنا، أصل من أصول هذه الدعوة، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام. لا، حبوا يقنعونا أنه يوجد من يؤخذ قوله ولا يرد غير النبي عليه الصلاة والسلام، والله لن نؤمن بها ولن نعمل بها ولن نسير مع أصحابها أبدا، بل ونعلن الحرب عليه كما أعلنها أئمتنا. الإمام أحمد هذا كتابه الرد على الجهمية، الجهمية هم الذين نسبوا إلى الجهم ابن صفوان صاحب المذهب الباطل الخبيث، مذهب التعطيل لصفات الله جل وعلا، هذا الخبيث الذي قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا كما أنه لم يكلم موسى تكليما، هذا كفر بالله. ولهذا روي، وعلى كل حال تكلم العلماء في هذا بين مصحح ومضعف أن خالد القصري ضحى به في مثل يوم الأضحى، قال ضحوا بضحاياكم فإني مضح بالجهم، كان رابط عند منبره لما كمل اتك عليه وشكر أهل السنة صنيعه. هذا حال أهل السنة الأقحاح الذين ينصرونها وينصرون أهلها ويعلنون الحرب على أعدائها مهما كان. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للسير على خطى هؤلاء. قاربت الساعة من الزمان، وأن يجعلنا ممن يحقق هذا المنهج تحقيقا عمليا صادقا بالسير على أصوله التي أصلها أئمتنا وعلماؤنا، لأن القضية ليست مجرد انتساب، ليست مجرد ادعاء، القضية قضية التزام. التزام بماذا؟ التزام بأصول هذا المنهج الذي تدعي أنك عليه، وهذا لا يتحقق إلا بعد العلم بهذه الأصول. ولهذا ينبغي على شبابنا جميعا أن يتعلموا هذه الأصول وأن يأخذوها عن علمائهم وأئمتهم حتى يجنبهم الله جل وعلا مضلات الفتن وما أكثرها خاصة في هذا الزمان. أكتفي بهذا وأسأل الله جل وعلا، ولعلها يعني تأتي فرصة ثانية نواصل الحديث على هذه الخطبة المباركة الطيبة لهذا الإمام العظيم الإمام المبجل أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والله أعلم. بارك الله فيك وإياكم. تفضل. يتوقف في ماذا ويزيد في ماذا؟ يعني التواصل معه. لا وضح سؤالك يا موسى. الردود لا بد منها، كل إما راد أو مردود عليه، كن مهني. يا أنا الآن الرد، أنا في الكلام تاعي رديت على أخي أبي أسامة، قد الآن نض واحد يرد علي عادي جدا، يرد علي بالحق، لأني أنا مانيش معصوم، والله العظيم ماني معصوم، قد أخطئ، قد أجانب الصواب، قد أنسى، قد عادي. ينض واحد من إخواننا يقول لي يا شيخ راك غلط في هذا، راك هردتها في هذه المسألة. نقوله كيف؟ احنا ماشي غير يقول نقوله، اجيب الدليل والحجة والبرهان. جزاك الله خيرا، بارك الله فيه. يا جماعة راني غلط، والكلام السابق منسوخ، وكلامي الآن وتراجعي الآن راه ناسخ. صح ما تجيش انت غدوة موزة تروح في مجلس تقولهم الله غير قعدت مع الشيخ الزهر هذاك وقال لنا في واحد القضية كذا، وتجيب الشيء اللي تراجعت عنه وتبدأ تحدث به كأنه مؤاخذة وخطأ وأنا تبت منه في الملأ. سمى هذا ظلم، حقرتني يا خويا، صح ولا لا؟ تعترف بها؟ أنا أعيذك بالله من هذا، إن شاء الله لست من هؤلاء ولن تكون منهم. فهذا شيء مطلوب، هذا شيء مطلوب، وهذه ظاهرة صحية تبشر بخير. أنا فرحت فرح شديد يا إخوان، وفي مثل هذا الأمور الأخيرة هذه ما صدر من أخينا أصلحه الله ورده إلى الحق ردا جميلا، يعني قلت تلك المقولة: رب ضارة نافعة. ضرنا وأحزننا كثيرا موقفه، وخاصة لما قرأنا ما كتب في تلبيسه وتغييره للحقائق، والتي قال عنها أنه اطلع على حقائق مغيرة. هو في حد ذاته غير حقائق ولبس وافترى وجنى حتى على كبيرنا أصلحه الله وهداه. والله جنى على الشيخ. كيف أنت تؤاخذ الشيخ عن مجلس كان في سنة 2007 ميلادي في بيت رجل كان من أخص طلبته، يمكن أن أقول، لأنه كان معجب به وكان على الجادة حينها. لا أنا خليك من بدر الدين، هذا الناصر عمره ما كان على الجادة، على عماني. وليما وحضر الشيخ وقالوا له عابدين لا يعرفه أصلا حينها موجود، هذه جدا. وحتى الشيخ عابدين في ذاك الوقت ما كان عندنا ولا شيء عليه أو معه. سوي بين هذا المجلس ومجلس رمضان الصغير اللي كان في سنة 2014، يعني بعد تحذيرنا وبعد مجالستنا لهذا بن حنفية، مجلس مناصحة له وأخذ ورد، وخرجنا بنتيجة أنه ما اقتنعش بقضية الجمعية، ولكن نزولا عند رغبة إخوانه والمشايخ قال: أنا تارك هذه الجمعية وسأنشئ جمعية محلية جديدة. كذب وافتراء. ما ترك الجمعية بل زادوا له في القراد ولا في المجلس الشوري ولا يجتمع مع الإخوة والأخوات، لأن المجلس الشوري انتحهم فيه بعض النسوان، هما عندهم عادي على منهج الإخوان عادي، احنا عندنا موش عادي، احنا عندنا الاختلاط محرم، نديروا مجلس الرجال ومجلس النساء. معليش إذا كانوا عندنا عالمات وفي مستوى هذا، لا نديروا لهم مجلس خاص بهم، النساء مع النساء ورجال مع رجال. لا فريد، هذا هو المطلوب. ما كانش هذا الشيء كله، وزاد تمادى في غيه وفي باطله. ولعلم الإخوة أن المجلس الذي عقدناه لهذا الرجل أبى هذا عز الدين الرمضاني حضوره، كان من المفروض يحضر، أبى الحضور، ومن بعد ما اعتذر ولهم يحزن شيء في نفسه. احنا حينها في غفلة من أمرنا، أعلوه مشغول لأعلوه أحسن نظر، وهي أمور مبيتة، احنا في غفلة من أمرنا. بعد هذا المجلس وبعده درنا بيان تحذير، وقال اللي استضاف هذا المجلس في بيته وهو أبو الفضائح الماضي، ماضي في لسانه هذا، قال بالمشيخ الله يهديهم تسرعوا علينا، احنا لا تسرعنا، كيف تسرعنا؟ والله تأخرنا في هذا التحذير، وانظر إلى حال الرجل الآن. المهم بعد 4 سنوات يحضر في مجلس وليمة، وكان على علم بوجوده، ومن بعد لما دخل أشاد به وأثنى عليه، وقيل الله أعلم بصيغة التمريض أنه قبل رأسه. قالوها صح؟ صحيحة ولا؟ الله أكبر. وإذا تليت عليهم آياته لا إله إلا الله. بارك الله فيك. هذه
شو أيضا ما طلب من عز رمضان الإجابة عن الأسئلة قدمه هو ليجيب عنها.
إيه هذه نعرفها. كيف قال أنا أسأله الشيخ في المجلس وتسوي بين هذا وذاك، ماشي ظلم هذا؟ أحسنت، هذه بلغتني، أحسن تسوي بين هذا وبين مجلس شيخنا، الله يهديه ويصلح حاله، الله يهديه. احنا انا نحسن الظن، انا في قرارات نفسي والله يحسن الظن به، نقول الرجل املوا عليه هذه الامور، هذه املوها عليه، لانه عندنا القرائن الداله على ذلك، املوها عليه. هذه قضيه الله فاج، انا جاء عندي وفي بيتي وكلمت فيها وبينت له، انا الرجل اقسمت على ذلك وكتبته كتابة وأرسلته إلى الشيخ، يا شيخ والله الذي رفع السماء بغير عمل ما قصدت في كلامي، وهمني جماعة الفرنسي، هامني لافاج، قال لك عادي لافاج غسيل، وقد انتهى بلا من قنعه بكلام، أنا درت له لافاج وكلامي حق، هو يكلمني وأنا ما قصدت جاع الشيخ باللافاج، أقصد غير الشيخ، أقصدت غير الشيخ، يجي ويبدأ ويحرفوا كلام الشيخ، الشيخ في المجلس قلت له وذكرت له سؤالا، هل هناك مشكل إذا اشترطنا على إخواننا شروطا؟ قال لا ما كاش مشكل. ومن بعد يجي من بعدي هذا البطانة هذه يقول لي لا ما قال لكش، لم يوافقك الشيخ، أعوذ بالله، صلى الله العفو العافية، ومعي شهود، قلت معي أربعة من الشهود في, 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 في أعظم الجرائم في الزنا تقبل شهادة الأربعة أربعة من الشهود يشهدون على ما أقول، الله المستعان. ها
إنه عندهم طعميات كبرى بلا تعداد تحصى، بل يشقف العيار بل يحن في
شكونا أنت؟ شكون اللي قال هذا؟ الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. احنا نسأل الله عز وجل أن يصلح حالنا وحال إخواننا، ونأمل خير في أخينا أبي أسامة أن يرده الله عز وجل إليه ردا جميلا، وأن يتنبه لخطئه وأن يرجع عنه، وهذا لن ينقص من قدره، بل إن الله عز وجل سيرفعه به، وإخوانه من طلبته الغيورين عليه والغيورين على هذه الدعوة وعلى مشايخهم في مناصحة معه، صلى أن يوفقهم وأن تكلل هذه المساعي بالنجاح، والله أعلم. تفضل الأخ. انتهي فيه صلاة الضحى، يعني إذا انتهى وقت الزوال ودخل وقت الظهر انتهى وقتها، والله أعلم. نعم إيه نعم، أنا أقول لك الله يهديهم سواء السبيل، يعني إحنا دائما وأبدا نؤكد على قضية المصاحبة، وأن المرء إذا أراد السلام لنفسه في دينه عليه أن يعرف من يصاحب، وأن لا يصاحب إلا الخيرين ممن هم على منهجه، ممن هم على الجادة، بأن الصاحب إما أن ينفعك وإما أن يضرك، ينفعك إذا كان على خير ويضرك إذا كان على خلاف ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله، والسلف كانوا يحكمون على الرجل بخدنه أي بصاحبه، فانصحوا إخوانكم أن يتركوا مصاحبة المخالفين وأن يتعاونوا مع إخوانهم على ما أمرهم به ربهم جل وعلا بقوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله أعلم. نعم. كان رأيه هو لا يمثل رأي الجميع، رأيه هو، لكن احنا يعني هو عنده رأي ونحن نخطئه، والاثنين اللي سبقوا في احنا عندنا واحد كيف ده هو اللي يظلم، يقول هو الأول في البلان، بلاني الأول تقولوا هذه لكن ما يقولوا والبادي أظلم، يعني هذوك بدأوا بالطعن في إخوانهم واستثنوا الشيخ زعموا وأرادوا أن ينفردوا به، إلا أن الشيخ جزاه الله خيرا وجههم إلى ما هو أفضل وأصوب وأمثل بأن يجالسوا من اعتقدوا أنهم ما عندهم أخطاء أو أنهم على غير جادة، معليش جلسوا معهم ونبهوهم على أخطائهم وتتضح الأمور بعد ذلك، وإذا جلسوا معليش كل واحد يذكر خطأ غيره، احنا ثاني نجبدو لهم عندنا في جعبتنا، عادي جدا يعني احنا نتقبلوا منهم عادي، والله عادي جدا، عندنا أخطاء نحن نعترف بها، مثل ما قال الحبيب هذو عندهم أخطاء وهذو عندهم أخطاء، يعني كأنه هو معصوم من الخطأ، وكان الأولى به يقول كلنا عندنا أخطاء وكلنا نخطئ ونصيب، صح ولا لا؟ هذا هو الأولى، والمؤمن مرآة أخيه، المؤمن من مرآة أخيه ينبهه ويصوبه في أخطائه، وبهذا يعني يتحقق وصف النبي صلى الله عليه وسلم لنا مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، والله أعلم. لا احنا لا نؤاخذ احدا بجريرة غيره، كل واحد له. نعم. ما في كذا
عندنا مشي قرا بين قرا عند الناس فيكم من علينا الله عز وجل ديما بنحسبه سلفي والله الشيخ هذا اللي اسمه ادب الاخوان يحضروا دائما الجمعه وبعض الصلوات عند هذا الامام الشيخ، هناك بعض المشوشين الشيخ من جهات صوفية وحزبيين الشيخ الدوي سوف يأثر على هذا الإمام ويطعن على الإمام حتى ربما تهمه في السرقة،
يلا
الشيخ كيما يلقاو وكتبوا حتى الشيخ مدير الشؤون الدينية وسعوا عند الأمن بعيد الطرق الشيخ كيما يلقاو وش متخلطوا قام يحوسوا يأسوا هذه ما تسمى باللجنة الدينية للمسجد هذه الشيخ باش نغلقوا عليهم الدب الشيخ اسمه السالفين يقدروا الشيخ ندخل في هذه الأسرع
سمكي دلو انتقاب
تاع
لجنة
الشيخ
يدخلوا
فيها
السلفيين وشيخ عطاليهم
الباب
لازم يتحكموا فيما في المسجد يا ودي إذا يدخلوا فيها لأجل التعاون على الخير والاجتهاد فيه يدخلوا، أما يدخلوا فيها لأجل المصارعة والمعاركة كما تقولوا انتوما والمدابزة الأولى ما يدخلوش يعني. حتى الإمام ننصحه أنه يغير المسجد هذا، والله يوفق الجميع لما يحبه ويرى. ها يا صاحب البيت، ها مش أنت صاحب البيت جبالو اسمع قلت صاحب البيت ولا عندك سؤال؟ تفضل فكرته حفظها الله قلت
واحد تروح العمران مع صاحبك
مع شكون؟
يعني من غير محرم. والله الذي يعتقد أن هذا غير جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. الله عز وجل في الحقيقة ما كلفها إلا ذي مقدور. إذا كان قدر تمشي ويكون معها محرم اللهم بارك، إذا ما قدرت الله عز وجل يقبل منها ولو بنيتها. أنصح أنت على بالي ما حسن معلم ولا روح معها ما قدرش. إن شاء الله ربي يوفقك إن شاء الله. مليح باش تكبر في عينها صلى فيك.
يا لطيف
حجوريه
يا مسالم يا
رب
يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب حتى إذا قال الشيخ ربيع قال غيره والحق أحق أن يتبع. أنت إذا تدعي أنك تناصحهم معليش ناصحهم مرة مرتين ثلاث صح ما تبقاش مصاحب لهم. هذو الحجورية هذو ما راحش تناصحهم أنت، هما اللي راح يهردوك. إيه معليش خليني نتكلم أنت أتكلم خليني نتكلم. ولهذا ننصح أخانا أنه يغير هذا المنهج، هذا هو منهج الاحتوائيين. ما تغترش بنفسك، إذا كان العلماء يخافون على أنفسهم من شبه أهل البدع والأهواء هؤلاء انحرافهم ظاهر، وتحذير العلماء بل كبار العلماء منهم معلن. فنسأل الله عز وجل عفو العافية، صلى الله أن يوفق هذا الأرض وأن يتركها. أنت كنت في ستر الله. وش راك دير؟ ما تلاقيهم.
هما
يشحني هذا الحجر. هما يفرضوا عليك تلاقيهم. يكون عاقل. أظهر له الهجر ما يجيش يضربه، وهذا يلبس عليك يا يلبس عليك. خدش شافها قرصة حمرت عينيك فيها دير كما صاحبك.
قائد لا يحزن
ليست على إطلاق. وهذا يعني أنت تشك بأنه معاند، أنا لا تشك في أنه معاند. هذا إحنا عندنا قاعدة في هذا الباب، اللي يطعن في علماء أهل السنة هذا لا خير فيه. الأئمة الكبار قالوا علامة أهل البدع والأهواء الوقعة في علماء أهل الأثر، هذا ما تركوا حتى واحدة حجاورة، ما تركوا حتى واحد لعظيم شرهم. صلى الله أن يكفي المسلمين شرهم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إنه ما بقاش إحنا في التفاصيل هذا، ما جبتنش الأسماء الله يهديك ويصلح حالك. إحنا أنصحناك نصيحة لوجه الله، لا أردت الخير لنفسك تبع هذه النصيحة، لا أردت المكابرة إحنا يكفينا أننا أدينا الذي علينا ونصحنا لأخينا، والله أعلم. نعم، ماذا آخر واحد تفضل. زكاة زكاة
يكون واحد
يكون
واحد
يرسوار. أيوة.
هو يحوص
السجن، ما يلحق على قول الشيخ بن باز تقدر تسقط عنه دينه ما تقول له هذا كان راه زكاة أسقطها عنك عن دينك واضح هذا قول الشيخ بن باز العمل أخي تفضل الحاضر على
أن تأخذ هذه المسألة في كامل المسألة أي تأخذ هذه المسألة
القاعدة لا تكون قاعدة إلا إذا كانت بهذا الضابط يعني تأخذ على كامل المسائل ما فيها استثناء إذا كان فيها استثناء يكون بدليله والعلماء يذكرون دليل الاستثناء أما الأصل أنها تطبق على كل المسائل المتعلقة بهذا
أو نقول شيخ تكون حديث سقط حديث الأول
وش يكون؟
حديث
من
الطويل ثم جاء الحديث
هذا شيء آخر هذا الناسخ والمنسوخ شيء آخر هذا شيء آخر هذا الأولى في باب الترجيح الجمع أولى من 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 الترجيح أو من الطرح يعني إذا قدرنا أن نجمع بتطبيق هذه القواعد ونقول هذا الحديث فيه إباحة وهذا الحديث فيه حظر نقول تطبيقا للقاعدة الحاضر مقدم على المبيح ومعنى من أمثلة على ذلك قضية صيام يوم السبت التي طبقها الشيخ الألباني في مناقشته للمخالفين في هذه المسألة قال هذا حاضر وهذا مبيح والحاضر يقدم على المبيح وزيد يعني حظر بلفظ قوي جدا بلفظ قوي جدا لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه يعني زيادة في التأكيد على الحظر ما لقاش غير القشرة تاع الشجرة يحكم هذيك القشرة ويمضخها باش يفطر باش ما يصومش ما كان استثناء آخر لا قضية بعده قبله لا قضية صوم اعتاده ولا هم يحزنون وكل من دندن حول هذا نطالبه بالدليل وين هو دليل هذا التقييد أو هذا التخصيص لا دليل مجرد آراء واجتهادات والله المستعان حديث جويرية ما لا علاقة له بهذا حديث جويرية أقسم فيه أنه جاء في صيام يوم الجمعة أولا والنبي صلى الله عليه وسلم سأل جويرية هل صمت اليوم الذي قبله قالت لا قال أتصومين الذي بعده قالت لا قول النبي أتصومين الذي بعده ما هوش دليل جواز صيام يوم السبت هذا دليل على استثناء حالة في النهي عن هذا الصوم هذه الحالة إذا صام الإنسان الجمعة وهو جاهل
يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي بفضله ومنه وحده تتم الصالحات، أن يسر لنا هذا اللقاء بإخواننا وأحبتنا
في مدينة عين أرنات، والتي نسأل الله عز وجل أن يجمع قلوب أهلها على طاعته، وأن يوفقهم لمرضاته، وأن يجمع بينهم على الحق المبين، ويوفقنا وإياهم للعلم النافع والعمل الصالح، مما ينبغي أن يتذاكره المؤمن مع إخوانه، وخاصة في مثل هذه الأيام التي نحتاج فيها إلى التذاكر في أسباب الثبات على الحق والتزام ما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام. ومما يؤثر في هذا الباب ويذكر في هذا المقام قول إمام من أئمة السنة، بل قول إمام السنة في زمانه، بل وفي سائر الأزمنة، الإمام أحمد بن حنبل، الذي كلماته حق أن تكتب بماء الذهب كما يقال لعظيم أثرها وجليل مضمونها. هذه من بين هذه الكلمات، الكلمة التي اشتهرت عن الإمام أحمد والمعروفة بخطبته في مقدمة كتابه الرد على الجهمية والزنادقة، هذا الكتاب العظيم الذي بدأه أو استهله الإمام أحمد بهذه المقدمة التي أصبح العلماء يستشهدون بها ويشرحونها ويدرسونها ويبينون ما فيها من الأصول العظيمة والفوائد الجليلة. وهذا النوع من الخطب أو النوع من المقدمات له فائدته العظمى، لأن الكتاب إذا أحسن مؤلفه في صياغة مقدمته فإن هذه المقدمة تفتح على القارئ والدارس لهذا الكتاب، بحيث بإمكانه أن يقف على مضمونه وأهم ما جاء فيه من خلال أول صفحاته، بخلاف من لم يجري على هذه القاعدة وأساء في المقدمة ولم يجلي مراده من خلال مقدمته. وهذا يسميه العلماء ببراعة الاستهلال، براعة الاستهلال تدل على سعة علم صاحبه ودقة فهمه وحسن عرضه، وهذا لا يكون إلا من أمثال هؤلاء الأئمة الأعلام والعلماء الربانيون الذين أمرنا الله تبارك وتعالى لمعرفة قدرهم ومنزلتهم وإجلالهم، وأمرنا بأن نلزم غرزهم، ولزوم غرزهم سبب من أعظم أسباب الثبات على الحق، سبب من أسباب معرفته، وسبب من أسباب الثبات عليه. والمسلم دائما وأبدا مطالب بمعرفة الحق والسعي الحثيث لأجل الوصول إليه وتحقيقه، ومطالب كذلك بالثبات عليه حتى لا يزيغ ولا ينتكس ولا يتلون ولا يتغير، وخاصة في مثل هذا الزمان الذي نرى الناس فيه من حولنا ينتكسون وينقلبون ويتلونون، يصدق فيهم قول نبينا عليه الصلاة والسلام: يصبح فيه المؤمن مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، نعوذ بالله جل وعلا من الضلال. هذه الخطبة التي استهلها، يعني نذكر أول فقراتها وما تضمنته من الفوائد الجليلة، لأن المقام ليس مقام بسط لما جاء فيها والاستفاء أو استفاء كل ما تضمنته واحتوته هذه المقدمة العظيمة التي قال الإمام أحمد في مستهلها: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. الحمد لله، الله جل وعلا يحمد، والحمد بمعنى الثناء، يحمد على كل شيء وعلى كل حال، وهذا من أجل العبادات لله تبارك وتعالى ومن الأذكار المسنونة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحمد الله جل وعلا على المسرات وعلى المضرات، نحمد الله جل وعلا في حال النعماء وفي غيرها، بخلاف الشكر الذي يكون بعد نعمة بل إن الشكر هو العبادة التي تقابل النعم. الله جل وعلا إذا أنعم على عبده بنعمة من النعم، وما أكثر نعم الله جل وعلا علينا، نعمه علينا في أنفسنا وفي أهلينا وفي أرزاقنا وفي صحتنا وفي علمنا وفي أعمارنا. ولهذا قال الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وواجب المؤمن إزاء هذه النعم أن يشكر ربه جل وعلا عليها، أن يشكره بقلبه وبلسانه، وأن يشكره بعمله، وهذا من شكر الله تبارك وتعالى لقوله جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالمؤمن ينبغي أن يلهج لسانه دائما وأبدا بمثل هذه الأذكار يحمد الله عز وجل عند كل نعمة. إذا أكل أكلة حمده عليها، وإذا شرب شربة حمده عليها، وإذا عوفي بعد مصيبة حمده عليها، وهكذا. وهذه لا شك أنها من أعظم النعم، من أعظم نعم الله علينا. هذه النعمة أن الله تبارك وتعالى قيض لنا بقايا من أهل العلم، أي من العلماء، لأن حاجة الناس إلى العلماء عظيمة. يمكن للناس أن يستغنوا عن كثير من مطالب حياتهم، وهي من نعم الله عليهم، وبإمكانهم العيش من دونها. أما هذه النعمة فإنهم لا يتمكنون من الاستغناء عنها على أي حال، لأن العالم يدلك على الخير، يدلك على ما أوجب الله عليك، يدلك على ما يسخط الله تبارك وتعالى عليك. حاجتك إليه في مستوى حاجتك إلى الوحي وإلى شريعة الله تبارك وتعالى، لأن هؤلاء يبلغون عن الله، وهؤلاء يبينون دين الله تبارك وتعالى، وهذا لا يستغني عنه أي مسلم. ومن كان بعيدا عن هذا أو حرم هذا فإنه يعيش الضلال المبين، لأنه لا يمكنه أن يميز بين الواجب والمحظور، وبين السنة والبدعة، وبين الخير والشر، وهكذا. والإنسان مهما أوتي من علم لا يجوز له أن يستغني عن هؤلاء العلماء، ومهما أوتي من علم فإن هذا العلم الذي آتاه الله إياه قليل بالنسبة لما يجب أن يتعلمه، لقول الله تبارك وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولما كان أعلم الناس بالله هو أقربهم منه وأحبهم إليه وهو نبينا عليه الصلاة والسلام، يسأل ربه تبارك وتعالى: وقل رب زدني علما. هذا أعلم الخلق، يسأله المزيد ولا يستغني عن العلم أبدا. وهذا كليم الله موسى عليه السلام لما سئل، والحديث في صحيح البخاري، عن أعلم أهل الأرض قال: أنا. لأنه ظن، وهذه عقيدة، وظنه صحيح أن أعلم الناس هو النبي أو الرسول الذي يكون فيهم، كما أن في هذه الأمة أعلمها هو نبيها، فكذلك في الأمم السابقة. وكل نبي هو شهيد قومه، يشهد عليهم يوم القيامة بين يدي ربهم تبارك وتعالى، لقوله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. أي جاء بالنبي عليه الصلاة والسلام شهيدا على شهداء الأمم، وشهداء الأمم هم أنبياؤها، هم الأنبياء جميعا. كليم الله موسى من هذا الباب، ظن أنه الأعلم فعاتبه ربه جل وعلا، قال فأوحى إليه إن عبدنا الخضر أعلم منك، إن عبدنا الخضر أعلم منك، يعني بمسائل لم تعلمها وقد علمها الله الخضر عليه السلام. فسأل موسى ربه جل وعلا أن يذهب إليه، أن يرتحل في طلب العلم إلى من عنده علم لا يعلمه. هذه دروس عظيمة وعبر وعظات يعظنا الله جل وعلا بها من خلال هؤلاء الأنبياء الذين أمرنا باتباعهم واقتفاء آثارهم. الشاهد أن حاجة الناس للعلماء حاجة ماسة، ولهذا ابن القيم عليه رحمة الله لما ذكر أنواع الصحبة قال من الصحبة صحبة هي غذاء، ومن الصحبة صحبة هي دواء، ومن الصحبة صحبة هي السم القاتل. الصحبة التي هي غذاء مصاحبة المؤمن للطيبين من عباد الله، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إذا أراد أن يكون دينه قويا وأن يكون صلبا فيه فعليه أن يصاحب الأخيار الذين هم على الجادة، الذين عقيدتهم سليمة ومنهجهم مستقيم، هؤلاء الذين يصاحبهم، والذين لا تضره مصاحبتهم بل مصاحبتهم تنفعه كما ينفعه الغذاء لبدنه. الغذاء للبدن نحتاجه في كل يوم، بل نحتاجه أكثر من مرة في اليوم الواحد، صح ولا لا؟ شحال تأكل ثم مرة واحدة؟ بلال تأكل مرة واحدة أكثر. كذلك الصاحب تحتاجه ليكون ملازما مرافقا يعينك يذكرك ينبهك ينصحك، هذه أعمال لا تكون إلا مع الأصحاب، أنت تذكره وهو يذكرك، وهذا هو نفع الصاحب لك. مصاحبتك له تزيدك في إيمانك، تزيدك في دينك، تزيدك في علمك، تستفيد معه، قد تستفيد معه في كل يوم فائدة أو أكثر من فائدة. ومن الناس مصاحبتهم دواء، الدواء نستعمله حين نحتاجه، نستعمله حين نحتاجه. بعض الناس حاجتهم للدواء قد تكون دائما، هذا بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة. وبعض الناس الله عز وجل أعطاهم العافية في الأبدان، لا يحتاجون الدواء إلا مرة في الزمان. كان بعض الشياب يقول لك عمري ما شربت كافي، ناهيك أنهم داروا لي تشكا أو مشيت للطبيب أو دخلت المستشفى ما كانش هذا كله. الله عز وجل عافاهم في أبدانهم، وهذه من نعمة من نعم الله على العباد. الدواء نحتاجه، نحتاجه في وقت الضر أو في وقت الضعف يلجأ الإنسان للدواء. كذلك المؤمن يلجأ للصاحب الذي مصاحبته دواء. قال العلماء: وهم العلماء، وهم العلماء. وهذا فيه إشارة أن المؤمن ينبغي له أن يكون على صلة دائما وأبدا بأهل العلم، يحتاجهم في أمور دينه، وأمور دينه أولى من أمور دنياه، صح ولا لا؟ احنا في أمور دنيانا إذا في بيوتنا احتجنا إلى ما يتعلق بالخشب النجار، وإذا احتجنا إلى ما يتعلق بمثل هذه الأمور البناء، وإذا احتجنا إلى مثل هذا التزواق، هذا اللي شوية بالغ فيه أخونا، لمثل هذا التزواق نروحوا للزواق ولا وش سموه أنتم الصباح ها؟ وهكذا في أمور دنيانا، في أمور ديننا، ولا بد أن نحتاج. ما كانش اللي يستغني عن أن يعرف من أمور دينه القليل أو الكثير. هيا شكون فيكم اللي يستغنى عن معرفة ما يحتاجه في أمور دينه؟ ما كانش أبدا. العالم ويحتاج، العالم ويرجع إلى غيره ممن هم أعلم منه، فكيف بمن دونه؟ كيف بأمثالنا؟ ولهذا إذا احتجنا لهؤلاء اتصلنا بهم وامتثلنا قول ربنا جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما شفاء العي السؤال. شفاء العي أي الجهل، شفاؤه السؤال، أن تسأل أهل العلم لترفع الجهل عن نفسك، لترفع الجهل عن نفسك. وينبغي لك أن تعرف من ترجع إليه من هؤلاء، ما هوش كل من ادعى لنفسه أنه عالم يرجع إليه، أو كل من ادعى له أتباعه ومقربيه هذا الأمر اتصلنا به، أو كل من ظهر على الشاشات والقنوات، أو كل من عرف اسمه في وسائل التواصل وما إلى ذلك ظننا أنه ممن يرجع إليه. كلا، إنما يرجع لأهل العلم الأثبات الذين زكاهم العلماء وأثنى على علمهم أهل هذا الشأن. وهذه مما ميز الله عز وجل به هذه الأمة، ما زال أمر هذه الأمة بخير ما أخذ الأصاغر العلم عن الأكابر. أما إذا اختلت الموازين رفع الخير عن هذه الأمة، أما إذا لم يعرف قدر العلماء رفع الخير من هذه الأمة. فهؤلاء، فهذه هي منزلة العلماء، ولهذا كان وجودهم فينا وبيننا من أعظم نعم الله علينا. ولهذا قال الإمام أحمد: إزاء هذه النعمة حامدا ربه تبارك وتعالى. وهذا فيه كذلك تأسي مثل هؤلاء الأئمة بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، حيث كان يستفتح ويستهل خطبه بحمد الله، وعلى هذا سار علماؤنا وأئمتنا. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل في كل زمان فترة من الرسل، هذا الضبط الصحيح لهذه المقدمة، بمعنى الفترة هو الانقطاع، والمقصود بالفترة هنا الانقطاع الذي يكون بين رسول ورسول، هذه الفترة الزمنية تسمى بالفترة التي ما وجد فيها رسول، يبقى الناس من غير رسول، يبقى بقايا من الرسول السابق، هذه البقايا تقل آخر الرسل عيسى عليه السلام ثم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بين عيسى وبين النبي عليه الصلاة والسلام هذه الفترة الزمنية تسمى فترة، هذه الفترة الزمنية تسمى فترة. ولكن من رحمة الله عز وجل بعباده أنه إذا انقطع الرسل عن البشر فإن الله جل وعلا دائما وأبدا يبقي بقية طيبة من العلماء، والعلماء من فضلهم وعلو مكانتهم أنهم ورثة الأنبياء، وخاصة علماء هذه الأمة، فإنهم تحملوا وظيفة نبيها عليه الصلاة والسلام، فهم يحملون وظيفة الرسول في تبليغ هذه الرسالة وفي دعوة الناس إلى الحق وفي القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه هي وظائف الأنبياء. هذه البقايا من أهل العلم تقوم بوظيفة الأنبياء حتى لا يبقى انقطاع، عن الوحي، بمعنى عن شرع الله جل وعلا وعن أحكامه. وهذا يؤيده أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، منها قوله فيما صح عنه: يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. كل 100 سنة الله جل وعلا يبعث، لا يبعث نبيا أو رسولا، لأن النبوة والرسالة انقطعت بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو آخر الأنبياء والمرسلين، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، يبعث بمعنى يقيض عالما من العلماء الربانيين الذين اصطلح على وصفهم بالتجديد بأنهم مجددون، من مثل الإمام أحمد، من مثل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، من مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله جل وعلا. وقال أهل العلم: ليس بالضرورة أن يكون المجدد واحدا، قد تكون جماعة من العلماء في فترة من الفترات وفي زمن من الأزمنة يقومون جميعا مجتمعين بوظيفة التجديد في هذه الأمة. ويؤيد هذا كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. وفي رواية وهم على ذلك، يعني ثابتون لم يغيروا ولم يبدلوا. فهذه من أعظم نعم الله على هذه الأمة بالدرجة الأولى وعلى غيرها من الأمم الذين أنعم الله جل وعلا بمثل هذه النعم. هؤلاء بقايا من أهل العلم، قال يحيون بكتاب الله الموتى، والعلماء يحيون القلوب، يحيون القلوب، والحياة الحقيقية هي حياة القلوب. أحدهم استشكل قول القائل محمد أحيا الناس، يقصد محمد شيخنا الشيخ محمد علي فركوس، أحيا الناس، أحيا الناس بالعلم وبالسنة وبالدعوة إلى الخير، وجعل هذا من أخطائنا أننا ننشر في مواقعنا ما فيه التقديس لشيخنا وفقه الله، يعني هذا تقديس، وكأنه لم يقف على هذه الآثار، وكأنه لم يقف على غيرها من النصوص الدالة على هذا الأمر. الله جل وعلا قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه الدعوة من أصحابها ومن القائم عليها؟ أليس العلماء؟ أليست هذه هي دعوة العلماء الذين يدعون الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وفيهما الحياة، الحياة الحقيقية، حياة القلوب. ولولا هذا الفضل وهذه النعمة لكان الناس موتا. والموت الحقيقي ليس هو موت الأبدان، إنما هو موت القلوب قبل موت الأبدان. قال عليه الصلاة والسلام مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت، الذي يذكر ربه حي، حياة عظيمة، حياة سعيدة، حياة قلبه، والذي لا يذكر ربه جل وعلا هذا ميت، وإن كان بدنه حي، وإن كان يصول ويجول وينجز، إلا أن حقيقة أمره أنه ميت غافل عن الله، لا يذكر الله تبارك وتعالى ولا يرجو ما عند الله جل وعلا. هذه هي الحياة المقصودة في قول علمائنا، وهذا أمر لا غبار عليه، دلت عليه نصوص الكتاب والسنة كما سمعنا، وذكره علماؤنا وأئمتنا، بل ذكره أمثال هؤلاء الجبال من مثل الإمام أحمد، يحيون بكتاب الله الموتى، لفظ صريح يفيد هذا المعنى، يفيد هذا المعنى. ويصبرون منهم، قال ويصبرون منهم على الأذى، وهذا حال الدعاة إلى الحق وخاصة العلماء، والعلماء يسيرون على خطى الأنبياء في كل شيء، في دعوتهم وفي تحمل ما يتحملون في سبيل هذه الدعوة. الأنبياء أوذوا أم لم يؤذوا؟ أوذوا لما دعوا أقوامهم إلى الحق المبين، دعوهم إلى عبادة رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أصحابه عن نبي من الأنبياء، عن نبي من الأنبياء يدعو قومه إلى الله، وآذاه قومه حتى أدموه، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. النبي يدعوهم إلى ما فيه حياتهم وما فيه خيرهم ونجاتهم وسعادتهم في الدنيا وفوزهم يوم القيامة، وهم يؤذونه. النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته في غزوة أحد، النبي صلى الله عليه وسلم أدمي لما خرج إلى الطائف، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءه أبو جهل وهو عند البيت وخنقه حتى كاد أن يقتله، فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يدفعه عنه ويقول يعني في حق النبي صلى الله عليه وسلم: أتقتلون رجلا يقول ربي الله؟ ما هي جريمته وما هي جريرته؟ أنه آمن بالله رب العالمين وصدع بإيمانه، تقتلونه لأجل هذا؟ وكذلك يفعلون، وكذلك يفعلون. أوذي النبي عليه الصلاة والسلام وأوذي الصحابة، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر الناس ابتلاء، أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. الأنبياء كما تقولون أنتما غير صحاح، وعلى رأس القائمة الأنبياء، ثم الأمثل يعني من كان دونهم من أتباع الأنبياء ومن أصحابهم. أوذوا كما أوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والآثار في هذا كثيرة وكثيرة جدا. فالعلماء يحيون بكتاب الله الموتى ويصبرون منهم على الأذى لأجل ذاك الابتلاء. وقد ذكر الله جل وعلا في سورة هي من أعظم سور القرآن على قلة آياتها، ألا وهي سورة العصر، التي قال فيها الإمام الشافعي: لو ما أنزل الله جل وعلا من القرآن إلا هذه السورة لكفتهم. سورة العصر التي قال الله عز وجل فيها: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا فيما بينهم بالحق، دعا بعضهم بعضا بدعوة الحق وإلى الحق، وكان من نتيجة هذه الدعوة أن يؤذى هؤلاء الدعاة. ولهذا أمرهم ربهم جل وعلا بعد التواصي بالحق بالتواصي بالصبر، أن يصبروا على ذلك، أن يصبروا على ذلك، وأن لا يقنطوا من رحمة الله تبارك وتعالى، وأن لا يتركوا هذه الوظيفة العظيمة الجليلة، ولا يقول أحدهم: ما لي ومالهم، أعبد ربي وأنقطع وأعتزل الناس جميعا حتى ألقى الله. ولكن الله عز وجل أمرنا بمخالطة الناس وبدعوتهم إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس. ينبغي علينا أن نخالط وأن نخالطهم بما يرضي ربنا تبارك وتعالى، أن نصدع بالحق فيهم وأن نبينه لهم، أن نكون مؤثرين لا متأثرين، ما لا نترك غيرنا يؤثر علينا. وهذا واقع، وهذا واقع، بل إن لم تؤثر فإنك ستتأثر، ستكون دعوة لغيرك. إن لم تدعو غيرك ستكون أنت دعوة لهم، يدعونك إلى ما عندهم، إلى ما عندهم من الضلال. وأهل الباطل يدعون بالليل والنهار. وانظر إلى الأنبياء في صبرهم على دعوتهم. نوح عليه السلام دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم: إني دعوت قومي ليلا ونهارا فما زادهم دعائي إلا فرارا. قال الله جل وعلا عنه في كتابه: ليلا ونهارا، يعني لم يفتر ولم يكلع في دعوته، قام بوظيفته. وهذا الذي أوجبه الله جل وعلا على أنبيائه ورسله، وأوجبه على جميع الدعاة إلى الحق، أن يقوموا بما فرض الله جل وعلا عليهم. نبينا عليه الصلاة والسلام أمره ربه جل وعلا بقوله: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، وبقوله: وأنذر عشيرتك الأقربين. أمره الله جل وعلا بأن يقوم بهذه الوظيفة، بل إن الله جل وعلا بعثه لهذا: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بعثه الله جل وعلا داعيا إلى الله جل وعلا بإذنه، على وفق ما يرضي الله وعلى وفق شريعة الله. وهذه الدعوة على منهج الأنبياء، ومنهج الأنبياء هو المنهج الرباني. والله تبارك وتعالى لا يرضى بدعوة على خلاف هذا المنهج، ولا يبارك في دعوة تكون مخالفة لمنهج الأنبياء في كل شيء، في كل شيء. ويصبرون منهم على الأذى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. هؤلاء العلماء قتيل لإبليس، والإنسان إذا ابتلي بهذا العدو فصرعه وألقاه في شراكه وحباله، لا شك ولا ريب أنه أصبح قتيلا له. هذا القتيل لا ينجيه، لا ينجيه من هذا إلا أن يحيا بدعوة الأنبياء. ولهذا وصف هذا الإمام أحمد عليه رحمة الله: فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، قتله إبليس بشره وبحبائله وشبهاته. وإبليس يأتيك من باب الشهوات أو من باب الشبهات، وباب الشبهات أخطر من باب الشهوات، لأن صاحب الشبهة يظن نفسه أنه على الحق. شوف الآن هذا اللي رام حولنا ويثيرون الشبه ويلبسون ويفترون على العلماء وعلى الأئمة ويصدون عن سبيل الله جل وعلا ويريدون قلب الموازين وتغيير الحقائق، يريدون من السلف أن تكون عقيدته اعتقد ولا تنتقد. إذا قال شيخ من المشايخ الواجب عليك أن تعتقد أن قوله يقبل ولا يرد. لما؟ لأنه كبير زعموا ويدعون أنهم مع الكبار، وهم كاذبون لا شك ولا ريب، كاذبون من جميع الجهات، كاذبون في تحديد الكبار لأنه من الكبار غير هؤلاء، من الكبار ومن أكبرهم مثل الشيخ الفوزان حفظه الله ومثل الشيخ العباد ومثل الشيخ الحيدان، هؤلاء لا ينكر سلفي على وجه الأرض عالم أو طالب علم منزلتهم أبدا، ويتجرأ أن يقول عن أحدهم أنه من الصغار ليس من الكبار أبدا. فإذا قال واحد من هؤلاء قول وخالفه واحد من هؤلاء وخالفه واحد من هؤلاء، الشيخ ربيع يقول عن الشيخ محمد بن هادي لا تأخذوا عنه ولا تجلسوا له وليس له علم، وفواز الجاهل الجهول أعلم منه، فواز الذي عجائز المسلمين أعلم منه في مسائل العقيدة، هذا يصول يجول في العالم على أنه من المشايخ الفضلاء، المشايخ الفضلاء، هذا أعلم من الشيخ محمد بن هادي الحافظ الإمام الذي شهد له الأئمة الكبار من مثل الشيخ محمد أمان ومن مثل الشيخ ابن باز ومن مثل هؤلاء الجبال، يأتي هذا الصعفوق ليكون أعلى درجة منه وأعلم منه. والله هذه من النكت الغريبة، النكت ما هيش الفوائد، النكت يعني ليبلاك كما يقولوا هذا التوعية شيء عجيب. الشيخ الفوزان ينصح به وأنه عالم من العلماء وحافظ من الحفاظ وغيرهم من هؤلاء، هذا قال وهذا قال، نتبع ماذا؟ نتبع فلان لأنه فلان ونقول إذا قالت حذامي فصدقوها، فالقول ما قالت حذامي كما هو لسان حال المتصوفة والمتحذبة وغيرهم ممن هذا منهجهم وهذه طريقتهم. نحن عقيدتنا ومنهجنا أن الحق هو غايتنا، ندور مع الدليل حيثما دار، ونعتقد جازمين أن كل قائل لا يستدل بقوله ولكن يستدل لقوله، لأن الذي يستدل بقوله ربنا جل وعلا أو نبينا عليه الصلاة والسلام، العلم عندنا والدليل عندنا، قال الله قال رسوله، العلماء يستدل لهم، هؤلاء العلماء غيرهم ما نتكلموش عليهم، وما أكثر هذا الغير خاصة هذه الأيام، الدنيا قاري تهضر الآن، احنا على الطائفة القليلة وهم العلماء الذين أمرنا بالرجوع إليهم، كل عالم تكلم ننظر في كلامه، إذا كان كلامه وافق الحق لأنه معرض للخطأ، لأنه غير معصوم. نحن لا نعتقد العصمة إلا في نبينا عليه الصلاة والسلام، فإذا كان كلامه وافق الحق أنجيه. مثلا الشيخ الفوزان، الشيخ الفوزان قال هذا رجل عالم يستفاد منه، نشوفه في هذا الرجل عالم أم لا، كيف نعرف أنه عالم أو لا؟ نرجع إلى العلماء، العلماء اللي هما أكبر من الشيخ الفوزان، بل هم شيوخ الشيخ الفوزان. نرجع إلى مثل الشيخ محمد الأمان ولا الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فنجد شهادة هؤلاء لهذا الرجل، لهذا الرجل. مثل ما قال الشيخ محمد باز مول وفقه الله لكل خير، قال كلمة عظيمة في هذا الباب عن الشيخ محمد، قال كان ثقة ثقة، يعني كان مرتبة رفيعة، والمرتبة الرفيعة عند علماء الحديث يقال عنه أنه ثقة ثقة، يعني اقترب الثقة، إلى متروك مرة واحدة مثل ما يقول المصري، من ثقة ثقة إلى متروك، إلى أن هذا الرجل لا يجلس عنده إلا المخابيل والمهابيل، وأن هذا الرجل ممن حاد الله ورسوله، ولا يجلس إليه إلا من حاد الله ورسوله، ثم يفرض علينا أن نعتقد هذا وأن نؤمن بهذا، وأن لا نقول أن هذا كلام مجانب للصواب بالأدلة والحجج والبراهين وبقول العلماء، وبقول العلماء. هذا هراء يا إخوان، هذا هراء، وهذا نسف لأصل من أصول دعوتنا، أصل من أصول هذه الدعوة، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام. لا، حبوا يقنعونا أنه يوجد من يؤخذ قوله ولا يرد غير النبي عليه الصلاة والسلام، والله لن نؤمن بها ولن نعمل بها ولن نسير مع أصحابها أبدا، بل ونعلن الحرب عليه كما أعلنها أئمتنا. الإمام أحمد هذا كتابه الرد على الجهمية، الجهمية هم الذين نسبوا إلى الجهم ابن صفوان صاحب المذهب الباطل الخبيث، مذهب التعطيل لصفات الله جل وعلا، هذا الخبيث الذي قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، كما أنه لم يكلم موسى تكليما، هذا كفر بالله. ولهذا روي، وعلى كل حال تكلم العلماء في هذا بين مصحح ومضعف، أن خالد القصري ضحى به في مثل يوم الأضحى، قال ضحوا بضحاياكم فإني مضح بالجهم، كان رابطه عند منبره لما كمل اتك عليه وشكر أهل السنة صنيعه. هذا حال أهل السنة الأقحاح الذين ينصرونها وينصرون أهلها ويعلنون الحرب على أعدائها مهما كان. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للسير على خطى هؤلاء. قاربت الساعة من الزمان، وأن يجعلنا ممن يحقق هذا المنهج تحقيقا عمليا صادقا السير على أصوله التي أصلها أئمتنا وعلماؤنا، لأن القضية ليست مجرد انتساب، ليست مجرد ادعاء، القضية قضية التزام. التزام بماذا؟ التزام بأصول هذا المنهج الذي تدعي أنك عليه، وهذا لا يتحقق إلا بعد العلم بهذه الأصول. ولهذا ينبغي على شبابنا جميعا أن يتعلموا هذه الأصول وأن يأخذوها عن علمائهم وأئمتهم حتى يجنبهم الله جل وعلا مضلات الفتن وما أكثرها خاصة في هذا الزمان. أكتفي بهذا وأسأل الله جل وعلا، ولعلها يعني تأتي فرصة ثانية نواصل الحديث على هذه الخطبة المباركة الطيبة لهذا الإمام العظيم الإمام المبجل أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والله أعلم. بارك الله فيك وإياكم. تفضل. يتوقف في ماذا ويزيد في من؟ يعني التواصل معه. لا لا، وضح سؤالك يا موسى. الردود لا بد منها، كل إما راد أو مردود عليه، كن مهني. يا أنا الآن الرد، أنا لي في الكلام تاعي رديت على أخي أبي أسامة، وقد الآن نض واحد يرد علي عادي جدا، يرد علي بالحق، لأني أنا مانيش معصوم، والله العظيم ماني معصوم، قد أخطئ، قد أجانب الصواب، قد أنسى، قد عادي. ينض واحد من إخواننا يقول لي يا شيخ راك غلط في هذا، راك هردتها في هذه المسألة، نقول له كيف؟ احنا ماشي غير يقول نقوله، اجيب الدليل والحجة والبرهان. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. يا جماعة راني غلط، يا جماعة راني غلط، والكلام السابق منسوخ، وكلامي الآن وتراجعي الآن راه ناسخ. صح ما تجيش انت يا غدوة موزة تروح في مجلس تقولهم الله غير قعدت مع الشيخ الزهر هذاك وقال لنا في واحد القضية كذا، وتجيب الشيء اللي تراجعت عنه وتبدأ تحدث به كأنه مؤاخذة وخطأ، وأنا تبت منه في الملأ. سمى هذا ظلم، حقرتني يا خويا، صح ولا لا؟ تعترف بها؟ أنا أعيذك بالله من هذا، إن شاء الله لست من هؤلاء ولن تكون منهم. فهذا شيء مطلوب، هذا شيء مطلوب، وهذه ظاهرة صحية تبشر بخير. أنا فرحت فرح شديد يا إخوان، وفي مثل هذه الأمور الأخيرة هذه ما صدر من أخينا أصلحه الله ورده إلى الحق ردا جميلا، يعني قلت تلك المقولة رب ضارة نافعة، ضرنا وأحزننا كثيرا موقفه، وخاصة لما قرأنا ما كتب في تلبيسه وتغييره للحقائق، والتي قال عنها أنه اطلع على حقائق مغيرة، هو في حد ذاته غير حقائق ولبس وافترى وجنى حتى على كبيرنا أصلحه الله وهداه، والله جنى على الشيخ. كيف أنت تؤاخذ الشيخ عن مجلس كان في سنة 2007 ميلادي في بيت رجل كان من أخص طلبته يمكن أن أقول، لأنه كان معجب به وكان على الجادة حينها. لا أنا خليك من بدر الدين هذا الناصر عمر وما كان على الجادة على عماني وولي ما وحضر الشيخ وقالوا له عابدي لا يعرفه أصلا حينها موجود هذه جدا. وحتى الشيخ عابدي في ذاك الوقت ما كان عندنا ولا شيء عليه أو معه. سوي بين هذا المجلس ومجلس الرمضان الصغير اللي كان في سنة 2014 يعني بعد تحذيرنا وبعد مجالستنا لهذا بن حنفية مجلس مناصحة له وأخذ ورد وخرجنا بنتيجة أنه ما اقتنعش بقضية الجمعية ولكن نزولا عند رغبة إخوانه والمشايخ قال أنا تارك هذه الجمعية وسأنشئ جمعية محلية جديدة. كذب وافتراء. ما ترك الجمعية بل زادوا له في القران ولا في المجلس السوري ولا يجتمع مع الإخوة والأخوات الإخوة والأخوات لأن المجلس السوري انتحهم فيه بعض النسوان هما عندهم عادي على منهج الإخوان عادي احنا عندنا موش عادي احنا عندنا الاختلاط محرم نديره مجلس الرجال ومجلس النساء معليش إذا كانوا عندنا عالمات وفي مستوى هذا لا نديره لهم مجلس خاص بهم النساء مع النساء ورجال مع رجال لا 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 فريد هذا هو المطلوب. ما كانش هذا الشيء كله وزاد تمادى في غيه وفي باطله. ولعلم الإخوة أن المجلس الذي عقدناه لهذا الرجل أبى هذا عز الدين الرمضاني حضوره كان من المفروض يحضر أبى الحضور ومن بعد ما اعتذر ولهم يحزنوا شيء في نفسه. احنا حينها في غفلة من أمرنا أعلوا مش أقول لا أعلوا أحسن نظر وهي أمور مبيتة احنا لنا في غفلة من أمرنا. بعد هذا المجلس وبعده درنا بيان تحذير وقال اللي استضاف هذا المجلس في بيته وهو أبو الفضائح الماضي ماضي في لسانه هذا قال بالله المشيخ الله يهديهم تسرعوا علينا احنا لا تسرعنا كيف تسرعنا والله تأخرنا تأخرنا في هذا التحذير وانظر إلى حال الرجل الآن. المهم بعد 4 سنوات يحضر في مجلس وليمة وكان على علم بوجوده ومن بعد لما دخل أشاد به وأثنى عليه وقيل قيل الله أعلم بصيغة التمريض أنه قبل رأسه قالوها صح صحيحة ولا الله أكبر وإذا تليت عليهم آياته لا إله إلا الله بارك الله فيك. هذه
وإذا ما طلب من عز رمضان الإجابة عن أسئلة قدمه هو ليجيب
عليها هذه نعرفها كيف قال أنا أسأل الشيخ في المجلس وتسوي بين هذا وذاك ماشي ظلم هذا أحسنت هذه بلغتني أحسنت تسوي بين هذا وبين مجلس شيخنا الله يهديه ويصلحه الله يهديه. احنا نحسن الظن انا في قرارات نفسي والله يحسن الظن به نقول الرجل املوا عليه هذه الامور هذه املوها عليه لانه عندنا القرائن الداله على ذلك ملوها عليه وهذه قضيه الله فاج انا جاء عندي وفي بيتي وكلمت فيها وبينت له انا الرجل اقسمت على ذلك وكتبته كتابة وأرسلته إلى الشيخ يا شيخ والله الذي رفع السماء بغير عمل ما قصدت في كلامي وهمني جماعة الفرنسي هامني لا فاش قال لك عادي لا فاش غزير وقد انتهى بلا من قنعه بكلام أنا درت له لا فاش وكلامي حق هو يكلمني وأنا ما قصدت جاع الشيخ باللا فاش أقصد غير الشيخ
أقصد غير الشيخ يجي ويبدأ يحرفوا كلام الشيخ. الشيخ في المجلس قلت له وذكرت له سؤالا هل هناك مشكل إذا اشترطنا على إخواننا شروطا؟ قال لا ما كاش مشكل. ومن بعد يجي من بعدي هذا البطانة هذه يقول لي لا لا ما قال لكش لم يوافقك الشيخ. أعوذ بالله صلى الله العفو العافية. ومعي شهود وكمعي أربعة من الشهود في, 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 في أعظم الجرائم في الزنا تقبل شهادة الأربعة. أربعة من الشهود يشهدون على ما أقول. الله المستعان. ها
انه عندهم طعميات كبرى بالله تعالى تعصى بدون شقاف العيار بدون يحن في
اتوان. شكون انا؟ شكون اللي قال هذا الكلام؟ الله المستعان الله المستعان الله المستعان الله المستعان الله المستعان. احنا نسال الله عز وجل ان يصلح حالنا وحال إخواننا ونأمل خير في أخينا أبي أسامة أن يرده الله عز وجل إليه ردا جميلا وأن يتنبه لخطئه وأن يرجع عنه. وهذا لن ينقص من قدره بل إن الله عز وجل سيرفعه به. وإخوانه من طلبته الغيورين عليه والغيورين على هذه الدعوة وعلى مشايخهم في مناصحة معه صلى الله أن يوفقهم وأن تكلل هذه المساعي بالنجاح والله أعلم. تفضل الأخ. انتهي فيه صلاة الضحى يعني إذا انتهى وقت الزوال ودخل وقت الظهر انتهى وقتها والله أعلم. نعم نعم إيه نعم من يقول لك الله يهديهم سواء السبيل. يعني احنا دائما وابدا نؤكد على قضية المصاحبة وان المرء اذا اراد السلام لنفسه في دينه عليه ان يعرف من يصاحب وان لا يصاحب الا الخيرين ممن هم على منهجه ممن هم على الجادة. بان الصاحب اما ان ينفعك وإما أن يضرك. ينفعك إذا كان على خير ويضرك إذا كان على خلاف ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله. والسلف كانوا يحكمون على الرجل بخدنه أي بصاحبه. فانصحوا إخوانكم أن يتركوا مصاحبة المخالفين وأن يتعاونوا مع إخوانهم على ما أمرهم به ربهم جل وعلا بقوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والله أعلم. نعم. رأيه هو لا يمثل رأي الجميع. رأيه هو لكن احنا يعني هو عنده رأي ونحن نخطئه. والاثنين اللي سبقوا في احنا عندنا واحد كيف ده هو اللي يظلم يقول هو الأول في البلان بلاني الأول تقولوا هذه لكن ما يقولوا والبادي أظلم. يعني هذوك بدأوا بالطعن في إخوانهم واستثنوا الشيخ زعموا وأرادوا أن ينفردوا به
إلا أن الشيخ جزاه الله خيرا وجههم إلى ما هو أفضل وأصوب وأمثل بأن يجالسوا من اعتقدوا أنهم ما عندهم أخطاء أو أنهم على غير جادة. معليش جلسوا معهم ونبهوهم على أخطائهم وتتضح الأمور بعد ذلك. وإذا جلسوا معليش كل واحد يذكر خطأ غيره. احنا تاني نجبدوا لهم عندنا في جعبتنا عادي جدا يعني احنا نتقبلوا منهم عادي والله عادي جدا. عندنا أخطاء نحن نعترف بها مثل ما قال الحبيب هذو عندهم أخطاء وهذو عندهم أخطاء يعني كأنه هو معصوم من الخطأ وكان الأولى به يقول كلنا عندنا أخطاء وكلنا نخطئ ونصيب صح ولا لا؟ هذا هو الأولى. والمؤمن مرآة أخيه المؤمن من مرآة أخيه ينبهه ويصوبه في أخطائه وبهذا يعني يتحقق وصف النبي صلى الله عليه وسلم لنا مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. والله أعلم. لا احنا لا نؤاخذ أحدا بجريرة غيره كل واحد له. نعم ما فيك أبد.
عندنا مجلس قال بين قال دعاء عيد الرأس شكو من علينا الله عز وجل ديما بنحسبه سلفي ونحسبه شكو هذا اللي اسمه أدب الإخوان يحضروا دائما الجمعة وبعض الصلوات عند هذا الإمام الشيخ هناك بعض المشوشين الشيخ من دعاء الصوفية وحزبيين الشيخ الدوي سوف يأثر على هذا الإمام ويطعن على الإمام حتى ربما تهمه في السرقة.
يلا
الشيخ كيما يقول الشيخ تتبع حتى الشيخ مدير الشؤون الدينية وسعوا عند الأمن بعيد الطرق. الشيخ كيما يقول الشيخ تخبوا قام يحوسوا يأسوا هذه ما تسمى باللجنة الدينية للمسجد هذه. الشيخ باش نغلق عليهم الدب الشيخ اسمه السلفيين يقدروا الشيخ ندخل في هذه الأسوح تسمى كيديروا انتخاب تاع اللجنة هذه. الشيخ يدخلوا فيها السلفيين و
يا ودي إذا يدخلوا فيها لأجل التعاون على الخير والاجتهاد فيه يدخلوا أما يدخلوا فيها لأجل المصارعة والمعاركة كما تقولوا أنتم والمدابزة الأولى ما يدخلوش حتى الإمام ننصحه أنه يغير المسجد هذا والله يوفق الجميع لما يحبه ويرى. ها يا صاحب البيت ها مش انت صاحب البيت تبهلو ايه اسمع قلت صاحب البيت ولا عندك سؤال تفضل فكرته ايه حافظ الله قلت ايه ها مع شكون؟ يعني من غير محرم. والله الذي يعتقد أن هذا غير جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. الله عز وجل في الحقيقة ما كلفها إلا بمقدور. إذا كان قدرت تمشي ويكون معها محرم اللهم بارك إذا ما قدرت الله عز وجل يقبل منها ولو بنيتها. أنصح أنت على بني ما حسن معلم ولا روح معها مقدر إن شاء الله ربي يوفقك إن شاء الله مليح باش تكبر في عينها صلى في كتر
كاين عندنا عوانا في المجلس معاه الإخوة في المناصحة ومعاه في بعض الصدامات مازال يجلس بعض المخالفين كاين واحد لهنا حجوري
يا لطيف
يا لطيف يا لطيف.
يعني مع الحلبيين هو مازال يتعامل مع
هؤلاء أخبث الطوائف حجورية
أيام السلام في علاقتهم في بعض الأحيان بشركات
الأخوة.
في ناس
هنا
يقولون عندي
أنا شوف الشيخ ربيع يقول لا 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 يقول الشيخ ربيع ولا يحزنه حتى إذا قال الشيخ ربيع قال غيره قال غيره والحق أحق أن يتبع. أنت إذا تدعي أنك تنصحهم معليش ما صحهم مرة مرتين ثلاث صح ما تبقاش مصاحب لهم. هذو الحجورية هذو ما راحش تنصحهم أنت هم اللي راح يهردوك. إيه معليش خليني أتكلم ضروري إيه معليش أنت أتكلم خليني أتكلم. ولهذا ننصح أخانا أنه يغير هذا المنهج. هذا هو منهج الاحتوائيين. ما تغترش بنفسك إذا كان العلماء يخافون على أنفسهم من شبه أهل البدع والأهواء. هؤلاء انحرافهم ظاهر وتحذير العلماء بل كبار العلماء منهم معلن. فنسأل الله عز وجل عفو العافية. نسأل الله أن يوفق هذا الأرض وأن يتركها. أنت كنت في ستر الله. وش راك تدير؟ ما تلاقيهم ما تلاقيهم
هم
ما هما هما يفرضوا عليك تلاقيهم يكون عاقل يكون عاقل يعني. أظهر له الهجر ما يجيش يضربك وهذا يلبس عليك يا يعني. يلبس عليك خدش شافها قرصة حمرت عينيك فيها دير كما صاحبك
قاعدة لا يحزن إلا المفتتح المعامل. هل هذه
القاعدة
على إطلاق؟
لا ليست على إطلاق ليست على إطلاق. وهذا يعني أنت تشك بأنه معاند. أنا لا تشك في أنه معاند. هذا إحنا عندنا قاعدة في هذا الباب اللي يطعن في علماء السنة هذا لا خير فيه. الأئمة الكبار قالوا علامة أهل البدع والأهواء الوقيعة في علماء أهل الأثر. هذا ما تركوا حتى واحدا. الحجاورة ما تركوا حتى واحد لعظيم شرهم. صلى الله يكفي المسلمين شرهم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إنه ما بقاش إحنا في تفاصيل هذا ما جبتنش الأسماء الله يهديك ويصلح حالك. إحنا أنصحناك نصيحة لوجه الله. إذا أردت الخير لنفسك تبع هذه النصيحة. إذا أردت المكابرة إحنا يكفينا أننا أدينا الذي علينا ونصحنا لأخينا والله أعلم. نعم هذا آخر واحد تفضل. زكاة زكاة
كل واحد
أيوة ما يلحق على قول الشيخ بن باز تقدر تسقط عنه دينه. تقول له هذا كان راها زكاة أسقطها عن عنك عن دينك. واضح هذا قول الشيخ بن باز. العام الأخي تفضل. الحاضر على
أن تأخذ هذه المسألة في كامل المسألة أي تأخذ هذه المسألة
القاعدة لا تكون قاعدة إلا إذا كانت بهذا الضابط. يعني تأخذ على كامل المسائل ما فيها استثناء. إذا كان فيها استثناء يكون بدليله والعلماء يذكرون دليل الاستثناء. أما الأصل أنها تطبق على كل المسائل المتعلقة بهذا.
أو نقول شيخ تكون حديث سق الحديث الأول.
وش يكون؟
حديث من الحديث الأول ثم جاء الحديث الثاني.
هذاك شيء آخر. هذاك الناسخ والمنسوخ شيء آخر. هذاك شيء آخر. هذا الأولى في باب الترجيح الجمع أولى من 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 الترجيح أو من الطرح. يعني إذا قدرنا أن نجمع بتطبيق هذه القواعد ونقول هذا الحديث فيه إباحة وهذا الحديث فيه حظر، نقول تطبيقا للقاعدة الحاضر مقدم على المبيح. ومعنى من أمثلة على ذلك قضية صيام يوم السبت التي طبقها الشيخ الألباني في مناقشته للمخالفين في هذه المسألة، قال هذا حاضر وهذا مبيح، والحاضر يقدم على المبيح. وزيد يعني حظر بلفظ قوي جدا، بلفظ قوي جدا، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه. يعني زيادة في التأكيد على الحظر، ما لقاش غير القشرة تاع الشجرة يحكم هذه القشرة ويمضخها باش يفطر باش ما يصومش، وما كان استثناء آخر، لا قضية بعده قبله، لا قضية صوم اعتاده ولا هم يحزنون. وكل من دندن حول هذا نطالبه بالدليل. وين هو دليل هذا التقييد أو هذا التخصيص؟ لا دليل، مجرد آراء واجتهادات، والله المستعان. حديث جويرية ما لا علاقة له بهذا، حديث جويرية أقسم فيه أنه جاء في صيام يوم الجمعة أولا، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل جويرية هل صمت اليوم الذي قبله؟ قالت لا. قال أتصومين الذي بعده؟ قالت لا. قول النبي أتصومين الذي بعده ما هوش دليل جواز صيام يوم السبت، هذا دليل على استثناء حالة في النهي عن هذا الصوم. هذه الحالة إذا صام الإنسان الجمعة وهو جاهل